أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. نبدأ اليوم الخميس 26 من شهر محرم الحرام لعام 1441 هجرية قمرية، الموافق 26 من شهر سبتمبر لعام 2019 ميلادية، المصادف 4/7 لعام 1398 هجرية شمسية. ونشرع في دورة مختصرة موجزة لشرح كتاب نهج البلاغة الذي يضم مجموعة من خطب ورسائل وقصار حكم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، التي جمعها الشريف الرضي رضوان الله عليه. وقبل أن نشرع في شرح نهج البلاغة والبحث فيه سندا ودلالتان، لا بأس بذكر هذه الخاطرة التي هي أشبه ما تكون بمقدمة تمهيدية لدراسة نهج البلاغة. يقول الشهيد السعيد الشيخ مرتضى مطهري رحمه الله في مقدمة كتابه في رحاب نهج البلاغة: قد يصادف أنك ترى شخصا واقفا عند خروجك إلى العمل أو الدراسة، ويتكرر هذا المشهد طيلة 20 سنة، فحينما تخرج إلى العمل أو الدراسة تشاهد هذا الرجل الواقف، ويحصل لك تصور لهذا الرجل، ولكن ما إن تجلس معه بعد 20 سنة ليوم واحد وإذا بك تكون فكرة عن هذا الرجل تختلف تماما عما تصورته تجاهه خلال 20 سنة. ثم يعقب ويقول: كانت تلك علاقتي بنهج البلاغة، فكنت أتصور أن كتاب نهج البلاغة لا يدرس، وإنما هو كتاب ثقافي يمكن لطالب العلم الحوزوي أن يقرأه ويفهمه، لأنه قد درس العلوم المهمة كالنحو والصرف والمنطق والفلسفة والفقه والأصول، وهي علوم تفيده في مطالعة شروح نهج البلاغة. فلم أدرس نهج البلاغة 20 سنة في الحوزة، إلى أن سافرت مع بعض أصدقائي والقائل الشهيد مطهرين إلى أصفهان، وهناك قيل لي إن العالم الفلاني يدرس نهج البلاغة، فقلت في نفسي لا داعي للحضور إذ أن هذا الكتاب يقرأ ولا يدرس، ولكن نزولا لرغبة إخواني ذهبت معهم إلى الدرس، وما إن حضرت إلى الدرس حتى اكتشفت أن نهج البلاغة يدرس ولا يقتصر على قراءته. فتغير تصوري خلال 20 سنة عن نهج البلاغة، فكنت أتصور أنه يقرأ فقط ولا حاجة لدراسته، وما إن وقفت على معانيه من خلال الأستاذ الماهر إلا وقد تغير تفكيري تجاه كتاب نهج البلاغة. كذلك الرجل الذي تراه واقفا عند خروجك للعمل 20 سنة وإذا جلست معه يختلف التصور تماما. للأسف الشديد اليوم في حوزاتنا العلمية ومعاهدنا الدينية هناك كتب مقدسة ورفيعة المحتوى مهجورة في يومنا هذا أو قليل الاعتناء بها، وأذكرها حسب الترتيب: الدرس الأول تفسير القرآن، دروس التفسير قليلة في الحوزة ولا أقول منعدمة، الحمد لله الآن هناك ما شاء الله من دروس التفسير، ولكن مقارنة بدروس الفقه والأصول هذه الدروس تعتبر قليلة. الدرس الثاني نهج البلاغة، الدرس الثالث الصحيفة السجادية، وهناك متون أيضا ينبغي دراستها. الدرس الرابع شرح الزيارة الجامعة، الخامس شرح رسالة الحقوق للإمام زين العابدين. هذه متون 5 ينبغي لطالب العلم وللباحث أن يلم بها. كيف يكون طالب علم وما يعرف تفسير القرآن وما يعرف نهج البلاغة وما يعرف الصحيفة السجادية وما يعرف المعاني السامية الواردة في الزيارة الجامعة والمعاني الواردة في رسالة الحقوق؟ لذلك البناء على دراسة هذه الأمور بشكل موجز في البداية، وهذه سيرة علمائنا الأقدمين. علمائنا إذا تراجع سيرهم تجد أن لهم 3 تفاسير: تفسير موجز، وتفسير متوسط، وتفسير موسع. مثلا الفيض الكاشاني له تفسير الصافي، هذا موسع في 5 أجزاء، وله تفسير الأصفى في 2، وله تفسير المصفى في 1. هذه سيرة علمائنا القدماء. مثلا الشيخ ميثم البحراني له 3 شروح لنهج البلاغة، شرح موسع في 5 أجزاء مطبوع، وشرح متوسط أيضا مطبوع تحت عنوان اختيار مصباح السالكين، وله تفسير وله شرح لنهج البلاغة مختصر مفقود لم يصل إلينا. علماؤنا الأقدمون هذه سيرتهم، بالنسبة إلى التفسير، بالنسبة إلى نهج البلاغة، بالنسبة إلى شرح الصحيفة السجادية مثلا، تجد المير داماد أستاذ ملا صدرة عنده شرح موسع، اللوامع الإلهية في شرح الصحيفة السجادية 6 أجزاء، وله شرح مختصر شرح الصحيفة السجادية مجلد واحد. وقد سار على هذه السيرة أيضا الكثير من علمائنا المعاصرين، مثلا الشيخ محمد جواد مغنية عنده تفسير مختصر مجلد واحد التفسير المبين، وعنده تفسير موسع التفسير الكاشف. لذلك بما أن الدرس يوم واحد في الأسبوع يوم الخميس، نكتفي بالشرح المختصر بحيث طالب العلوم الحوزوية الدينية أو الطالب الجامعي أو الفرد العادي يستطيع أن يلم بمفردات نهج البلاغة. هذا الكتاب الشريف نهج البلاغة له شروح كثيرة ما شاء الله، كما أن القرآن الكريم له تفاسير كثيرة يصعب حصرها، كذلك شرح نهج البلاغة له شروح كثيرة قد يصعب حصرها. ولكن أبرز شرحين لنهج البلاغة هما: أولا شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي في 20 مجلد، وهذا الشرح أهم ميزة فيه هو البعد التاريخي، فمن أراد أن يطلع على الوقائع التاريخية التي أحاطت بخطب ورسائل نهج البلاغة عليه بقراءة كتاب شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي، وهو من أهل السنة ولكن له آراؤه في أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين. الشرح الثاني شرح نهج البلاغة للشيخ ميثم بن ميثم البحراني، وأهم ميزة في هذا الشرح البعد اللغوي والكلامي، فإن ابن ميثم البحراني كان من الفلاسفة المتكلمين وكان متبحرا في اللغة العربية ومفردات اللغة العربية، لذلك نجد شرحه من أهم الشروح في بيان مفردات نهج البلاغة. وهناك شروح كثيرة لنهج البلاغة، من هذه الشروح شرح لأحد علمائنا المعاصرين وهو سماحة العلامة السيد عبد الله شبر رحمه الله، له كتاب تحت عنوان نخبة الشرحين في شرح نهج البلاغة، وقد طبع في 4 مجلدات، وفي مقدمة هذا الكتاب يقول إن أهم شرحين لنهج البلاغة شرح ابن أبي الحديد في البعد التاريخي وشرح ابن ميثم البحراني في البعد اللغوي، وقد اختصرت كلا الكتابين وركزت عليهما في شرح النهج، فأخذت المفردات من شرح ابن ميثم وأخذت التاريخ من شرح ابن أبي الحديد، فظهر هذا الكتاب نخبة الشرحين في شرح نهج البلاغة. وللإنصاف كتاب مليء بالمعاني اللغوية والتاريخية بشكل موجز وبيان وافٍ. لذلك سنعتمد في درسنا هذا على كتاب نخبة الشرحين، هو 4 مجلدات، شرح ابن أبي الحديد 20 مجلد، شرح ابن ميثم البحراني 5 مجلدات، فهذا أكثر اختصارا منهما، وركز على أهم عباراتهما وما جاء به من مطالب في شرح نهج البلاغة لأمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين. وهناك بحثان أساسيان لا بد من ملاحظتهما عند دراسة نهج البلاغة. البحث الأول، قد يدعى ويقال إن هذا الكتاب ليس لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وإنما هو للشريف الرضي. فالمعروف أن كتاب نهج البلاغة يتألف من 3 أقسام. القسم الأول خطب أمير المؤمنين عليه السلام، القسم الثاني كتب أمير المؤمنين عليه السلام وما كتبه من رسائل إلى الولاة وغيرهم، القسم الثالث قصار حكم أمير المؤمنين عليه السلام. وهنا تأتي شبهة ذكرها بعض علماء السنة قائلا هذه الخطب والرسائل وقصار الحكم إنما هي للشريف الرضي الذي كان أديبا ومعروفا في الأدب العربي، وكان شاعرا، له ديوان مطبوع من 2 مجلد، وله عدة كتب في البلاغة العربية وبلاغة القرآن الكريم والمجازات. هذه الشبهة الأولى. البحث الثاني والشبهة الثانية هو أن نهج البلاغة مرسل ومحذوف الأسانيد، فإن الشريف الرضي رحمه الله حينما دون خطب ورسائل وقصار حكم أمير المؤمنين لم يذكر السند إليها، لأن غرضه كان غرضا بلاغيا، فحذف الأسانيد الروايات. وقد وصل إلينا نهج البلاغة من دون أسانيد في رواياته، لذلك يتعامل مع روايات نهج البلاغة في الكتب الفقهية الإمامية معاملة المراسيل، فلا يستدل بروايات نهج البلاغة، وإذا تم الاستدلال يقال هذه رواية ضعيفة السند لأنها مرسلة. فكيف نجيب على كلا هذين الإشكالين؟ لأنه إذا استحكم الإشكالان لا داعي لدراسة هذا الكتاب. الشبهة الأولى، هذا الكتاب ليس لعلي عليه السلام وإنما لحفيده الشريف الرضي. الشبهة الثانية، لو سلمنا أنه لعلي عليه السلام لكن لا توجد أسانيد إلى هذه الروايات فهي روايات مرسلة. جوابه، جواب كلتا الشبهتين، قام بعض المعاصرين وجزاهم الله خير الجزاء بتخريج مصادر وأسانيد نهج البلاغة بالكامل. ويوجد أكثر من جهد مشكور في هذا المجال، وأشير إلى جهدين. الجهد الأول كتاب مصادر نهج البلاغة وأسانيده في 4 مجلدات للسيد عبد الزهراء الحسيني الخطيب رحمة الله عليه، فإنه قد استخرج مصادر روايات نهج البلاغة في كتب قبل الشريف الرضي، وذكر الأسانيد، فكيف يدعى أن هذه الخطب والرسائل والكلمات لغير علي عليه السلام، والحال أن الكثير من هذه المصادر الأقدم من الشريف الرضي أو التي جاءت بعده ولم تنقل عنه وإنما نقلت عن مصادر قديمة أشارت إلى أنها لعلي عليه السلام وذكرت الأسانيد. الجهد الثاني كتاب مسند نهج البلاغة في 3 أجزاء للبحاثة السيد محمد حسين الجلالي حفظه الله، فإنه بين مسند نهج البلاغة، هذا النهج استند إلى أي كتاب، وذكر المصادر، مصادر نهج البلاغة. وهناك أيضا جهود ما شاء الله، هناك جهود عظيمة في نهج البلاغة ما يتعلق بمصادره أسانيده، ما يتعلق بفهرسه، ثم موجود الدليل إلى موضوعات نهج البلاغة، الهادي إلى موضوعات نهج البلاغة، المعجم المفهرس لنهج البلاغة، ما شاء الله تصنيف نهج البلاغة إلى لبيب بيضون، 4 كتب فقط في بيان الموضوعات، الدليل، الهادي، تصنيف، المعجم المفهرس نهج البلاغة. الحمد لله جهود مشكورة في هذا المجال بالنسبة إلى تفسير القرآن، بالنسبة إلى الصحيفة السجادية، بالنسبة إلى نهج البلاغة الصحيفة السجادية، الدليل إلى موضوعات الصحيفة السجادية، وهكذا بالنسبة إلى التفسير المعجم المفهرس للقرآن الكريم، وأيضا المعجم المفهرس لأدوات القرآن الكريم، يعني الأدوات الحروف اللي استخدمها القرآن هذا معجم مفهرس لها. ولكن للأسف الشديد هذه البحوث والدراسات جاءت متأخرة، ولكن أن تأتي متأخرا خيرا من أن لا تأتي. أعرف أحد الباحثين ولديه دكتوراه في الاستشراق في القرآن الكريم، الاستشراق والقرآن، وقد طبع بحثه في الأزهر الشريف بمصر، وهو شيخ ودكتور في الحوزة العلمية في قوم، والآن هو مسؤول الشؤون السياسية في الحوزات العلمية الإيرانية. يقول أنا وجدت العجب العجاب حينما نظرت في كتب المستشرقين ودراساتهم القرآنية، فاكتشفت أنهم في بعض الأمور أول من كتب في القرآن. من هذه الأمور يقول: ذهبت إلى المكتبة فوجدت إن بعض المستشرقين قد كتب في فهرسة القرآن. قال: أنا أريد أفهرس القرآن. وهذا المستشرق يقول: أنا أتعجب، القرآن بين ظهراني المسلمين ما يزيد على 12 قرن ولا يوجد له فهرس. فعمدت إلى فهرسة القرآن الكريم، فقال هذا الشيخ الدكتور زماني، وكان الحديث في مطار سوريا ونحن راجعين إلى إيران من مؤتمر في سوريا، قال: أنا تعجبت كيف هذا يدعي أنه لا يوجد معجم مفهرس للقرآن، وأين كتاب المعجم المفهرس لفؤاد عبد الباقي؟ يقول: فقرأت مقدمة فؤاد عبد الباقي وإذا به يقول: قد وجدت كتابا لأحد الباحثين الفرنسيين في فهرسة القرآن الكريم وترجمته. فأصل الجهد ذلك المستشرق الفرنسي. ثم يقول: وأيضا وجدت كتاب آخر لفؤاد عبد الباقي وقرأت المقدمة. قال: أنا وجدت كتاب للمستشرق الفلاني أيضا حول القرآن وترجمته. للأسف الشديد، يعني هؤلاء المستشرقون لكي يهدموا الدين ويهدموا الإسلام جاءوا ودرسوا تراثنا وعملوا له فهارس وأبحاث، وللأسف إما قصور أو تقصير تجاه هذه الأبحاث. ينبغي الاهتمام والعناية بهذه المتون المقدسة، القرآن كتاب الله عز وجل، ينبغي العناية بتفسير القرآن، بشرح نهج البلاغة، الصحيفة السجادية، وإن شاء الله نشرح في بيان نهج البلاغة وعادة الشراح يشرحون خطبة الشريف الرضي، ونحن لا داعي لدراسة شرح خطبة الشريف الرضي لأنه ليس البناء على دورة موسعة وإنما البناء على دورة مختصرة. لذلك إن شاء الله الدرس القادم نشرح في شرح أولى خطب أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين، التي يبدأها بهذه العبارة المشهورة: الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. شرح الخطبة الأولى من نهج البلاغة يأتي عليها الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.